الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إليه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وليأتين على الناس زمان لا يدري الرجل أصاب المال من حله أو من حرمته. إن شفاعة كثير من الناس في تحصيل المال وفي جمعه وفي تتبعه شغلت قلبه وخاطره حتى كانت من أهم أولوياته في هذه الدنيا، وربما أوقعه ذلك كثيرا في المسجد الحرام وفي تعاطي المال من وجوه حرام، أو على الأقل من وجوه مشهورة لا يتعين فيها حل هذا المال من حرمته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان الربا ينشو وينتشر بين الناس، وأنه سيسمى بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر، حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا فيسمى بغير اسمه. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وما زال الأمر يتجدد في وقوعه في أمراضه كثيرة. فالربا يسمى بالمداينة، أو يسمى بالقروض، أو يسمى بالاستثمارات، أو يسمى بالفوائد، حتى ينشأ على ذلك أجيال لا يعرفون حرمتها فيستسلمونها ثم يزعمون بعد ذلك. ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يصبه غبار. وإن مما قري به كثير من الناس يا عباد الله هذه القروض المتنوعة المختلفة في صفاتها، المتنوعة في أشكالها، حتى أرخى أن الإنسان الذي لم يأخذ قرضا لا من رجل أو من مؤسسة أو بنك أو غيره أنه يعد عند الناس إنسان محروم، حرم نفسه وأهله وولده هذا الخير من هذه القروض. والقروض يا عباد الله كثير منها إنما هو في دائرة المحرم، إما في كسبه أو في اشتباهه، أو أنه من صور الربا صراحة أو من الفيل عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته المكاسب المحرمة من جملة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل لحم نبت على سف فالنار أولاده. وإن من نظر في حال الناس في هذه الأيام مع توالي الدنيا عليهم واتساعها في كمالياتها بالخصوص لا في أمورها الأساسية والأصلية، يجد أن كثيرا من هؤلاء أول ما يبدأ في قرضه بأن يأخذ قرضا بقطرات سواء أو بصابون أو بنحوه، ثم يتقوم إلى أخذ قرض بسيارة، ثم يتقوم بعد ذلك إلى أخذ قروض بأرز أو بسمنت أو بحديد، ثم يتقوم بعد هذا إلى أخذ قرض يتعلق بالأسهم، ثم بعد ذلك إلى أخذ قرض لبناء بيت أو لشراء أرض، فيبقى عمره كله من قرض إلى قرض ومن دين إلى دين. ولم نرى أصحاب هؤلاء القروض قد أفلحوا في معاشهم، بل هم من هم إلى هم ومن دين إلى دين. والدين يا عباد الله ذل في النهار وهم بالليل، يأكل ما مع صاحبه ويشرب، وأكثر الناس لا يبالي على ذلك من كثرة الإمساك، على ما جاء في العرف الجاري أن كثرة الإمساك تقلل في قلوب النظر والإحساس. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعلا جعل في هذا الدين أحكاما لا بد من الانتباه لها، ومن هذه الأحكام ما قاله صلى الله عليه وسلم: الذي يأخذ أموال الناس يريد إتلافها يتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. ومن أحكام الدين يا عباد الله أنه لا بد من كتابته، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وأمر صلى الله عليه وسلم بالإشهاد عليه، والإشهاد عليه من باب الاستحباب المؤكد لا من باب الوجوب في أظهر أقوال العلماء رحمهم الله. ولقد قدمت جنازة إليه صلى الله عليه وسلم، فلما هم أن يصلي عليها التفت إلى ذويها فسأله: أعليه دين؟ قيل: عليه ديناران يا رسول الله. فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. فلما رأى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه ذلك قال: هما علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. وهؤلاء يمرون الآن من الكبار والصغار، من الشباب والشيوخ، وعليهم ديون، ولا يبالي أولادهم ولا ورثتهم بسداد ديون آبائهم، والدين معلق بذمة صاحبه حتى يوفى عنه، حتى الشهيد في المعركة في سبيل الله يبقى معلقا بدينه حتى يوفى عنه. وكثير من الناس استهان بهذا الأمر استهانة عظيمة. ومما حرمه صلى الله عليه وسلم من الديون ما كان حيلة على الربا، ومن أشهرها ما يسمى بالتورق، ما يسمى بالتورق المنظم، الذي هو صورة من صور العينة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرجعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والعينة يا عباد الله أن يستفيد الإنسان مبلغا من خلال سلعة، فإذا أخذ السلعة باعها على مدينه، لأنه لا يجد السلعة بنفسها، لا سيارة ولا بطاقة في سواء ولا غيرها، وإنما يريد السيولة المالية فيبيعها على مورثها عليه وعلى مدينها عليه، وعندئذ يأخذ هذه السلعة بمئة ثم يبيعها عليه بثمانين أو بتسعين، فيكون هذا الدين عندئذ صورة عظيمة من صور الربا، لأنه إنما أراد حقيقة القرض أن يقرضه مئة ويعيدها عليه بعد مدة بمئة وعشرين ألف أو نحوها. وهذه هي الربا، وهي من التبايع بالعينة، ومن أكثر الصور انتشارا في القروض التي تقع بين الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله عباد الله، وانظروا إلى مكاسبكم ومعاملاتكم، فما كان منها وفق هذه الشريعة فانظروا عليه واستمروا عليه، وما كان فيها اشتباه فاحذروه واتركوه، وما كان محرما فاتركوه لله عز وجل طاعة لأمره واستجابة لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وحذرا من التعامل المحرم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وألوهيته، وإيمانا بأسمائه وصفاته، راغبا بذلك من عاند به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه بنا هار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل، واتقوه سبحانه في مكاسبكم، واتقوه في أموالكم، وانظروا من أين تأخذون هذه الأموال، ومن أين تحصلون هذه المكاسب، واحذروا الباطل والمشتبه، فإن الناس قلوبهم منجدة على حب المال وعلى حب التكاثر في هذه الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. واعلموا رحمني الله وإياكم أن كثيرا من المعاملات البنكية والمصرفية وكثيرا من المداينات إنما تدور على أبواب الربا وعلى شوائبها، فيأتي هذا الذي يحتاج إلى السلوك المالية يريد أن يتزوج أو يريد أن يشتري سيارة أو يريد أن ينتفع بهذا المال، ثم يأتي إلى هذه الجهة فتعطيه سلعة لم يرها ولم يقدرها، إما رزا أو حديدا أو معادن أو أسهم أو سيارة أو غيرها، ولا يقدر هذه السلعة قبضا صحيحا يليق به، وقبضها الصحيح كل شيء بحسبه، فإن كانت رزا ومعادن فإن قبضها أن يحملها في سيارته ويضعها في مستودعه، وإن كانت سيارة أن يقبضها بالاستمارة أو بالبطاقة الجمركية للمستفيد الأول، وإن كانت أسهم فأن تكون في محفظته المرتبطة برقم هويته أو رقم إقامته، ولا بد من قبض السلعة قبل التصرف في بيعها. أما أن يوكل المورث أو الجهة المالية أن تبيعها بالنيابة عنه فإن هذه هي العلة الثلاثية المحرمة، وهو التورق البنكي المنظم المحرم الذي هو من أصول الربا، وما أكثر وقوع الناس فيه، ولهذا لم يبارك لهم في أموالهم ولا في قروضهم ولا في أسلافهم وديونهم، بل يبقى من دين إلى دين ومن هم إلى هم، لأنه بذلك ابتغى تحصيل المكاسب في غير ما أمر الله عز وجل به وفي غير ما أذن به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان محتاجا إلى التورق حاجة ظاهرة في أساسياته لا في كمالياته وتحسيناته، فلا بد أن يقبض السلعة الموثقة قبضا صحيحا، ثم يبيعها على غير الجهة الموثقة له، بل يبيعها في السوق، وبهذا تدور السلع في أسواق المسلمين، ولا يحتكرها المتورق وحده دون غيره. وهذا من الأمر الذي وقع وانتشر، وأصبح الناس يسألون عنه، ثم يأخذ قبضا آخر يسدد القبض الأول، وقبضا ثالثا يسدد القبض الثاني، فيبقى في حياته من دين إلى دين ومن هم إلى هم، وعندئذ يفشو ذلك في علاقاته بأهله وأولاده، وربما آل أمره إلى الطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا رحمه الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم أهد لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أضف مكاسبنا، اللهم أضف مداخلنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم اجعل مكاسبنا فيما أبعته علينا واجعلها في مرضاتك وطاعاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين المكاسب الحرام، اللهم اصرف عنا السحت كله والربا بجميع أبوابه والحرام. الحرام كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل بلاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير محسنين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزع علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحقا قطفا مجللا. اللهم اجعل ما أسقيتنا إياه بلاغا إلى رحمتك وبلاغا إلى حين. اللهم اجعله عوناً على طاعتك وبعدا لنا عن معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، أغث قلوبنا بمخافتك وتوحيدك وتعظيمك وتجليلك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
بخمسمائة ألف ويعطيها لأناقة أو ديك شاص يسمى في عرف الفقهاء بالمداينة، وهو أن يشتري سلعة من صابون أو أسلاك كهرباء أو بطاقات سواء أو غيره، وهو لا يريد السلعة حقيقة ولم يجد من يقرضه، فيتخذ هذه السلعة ثم يسيدها يبيعها لينتفع بقيمتها النقدية. فهذه الوعدة صابون أو قماش أو بأسلاك كهرباء أو ببطاقات سواء أو بالأسهم لا بد أن تقرض هذه السلعة قرضا صحيحا، وهو يأخذها بالفاتورة تأخذها قرضا صحيحا ثم تبيعها في السوق على غير من أوعدك إياها أو دينك إياها، تبيعها في السوق بيعا صحيحا وتسلم السلعة للمشتري ولو كانت قيمة أنزل. فإن بعت هذه السلعة على الصابون أو بطاقة سواء أو غيرها على نفس من أوثقها عليك أو على زملائه في مكتبه فهذه هي العينة للحرام، وهذه لا تجوز. أما إذا بعتها في السوق بعدما قرضت القرض الصحيح بعتها بعينة صحيحة فهذا جائز والحمد لله. والوعدة أو المداينة أو التورط إنما أجازه العلماء لمن احتاج إليه حالة ظاهرة، أما إن كان من باب الكماليات أو التحسينيات فهذه لا تجوز، لأنه حمل نفسه دينا لأمر غير موجب له والله أعلم.
يقول السائل: ما هو الموقف الشرعي في إذا جلس مجلسا وقال أحد الجالسين أنا رأيت البارحة كذا وكذا وبدأوا يفسرون سواء اجتهادا أم سخرية؟
ما يتعلق بتفسير المنامات صدر الحمد لله توجيه من الجهات المسؤولة بمنع مفسري المنامات والأحلام ووسائل الإعلام، وهذا لله الحمد من القرارات الراشدة التي ينتفع بها الإنسان وينتفع بها المجتمع في دينه وفي أخلاقهم وفي مرآتهم. والذين يذكرون ذلك المجالس فهم على نوعين، إما أن يكون كافرا يري نفسه ما لم يرى يتحلم حلما لم يتحلمه، وهذا وقع في كبيرا من الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام: من تراءى ما لم يرى أو من تحلم ما لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين ليس بعاقل. وأما إذا رأى الإنسان رؤيا فإنه لا يقصها على كل أحد، ما يقصها رفعا بالشرف للمجلس الذي هو معه، إنما إذا رأى ما يسره لا يقصها إلا على لبيب عنده فهم وعنده رأي وعنده علم وعلى ناصح يحب له الخير، لأن الإنسان قد يرى في منامه خيرا يساق له ثم يقص على الإنسان فيحسده أو يمر في قلبه حقدا عليه، وعندئذ تقع المسائل بشكل عظيم. وأما أن يقص المنام على الجهال أو على الرفع الذي يعرفه ما يدرون من الله فقاها فهذا غلط، لأن تعبير المنام فتية: يا أيها الملأ أتوني في رؤياك، هي فتية، والفتية ما يتكلم فيها الإنسان إلا بعلم وبدين. وأما أن يبتدع حق المنام المجالس: والله أنا شفت، والله أنا شفت، والله أنا سلام حصلت مع حصلت ترقيت ما ترقيت، فهذا من إشغال القلوب وإشغال النفوس وإشغال المجالس بما يضر ولا ينفع وبما تكتب المفسدة وليس فيه المنفعة والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ذهبت إلى قريتنا وتبعد أكثر من 85 كيلو وقصرت وجمعت صلاة العشاء والمغرب، يقول لما دخلت البلدة أذن العشاء فماذا أعمل؟
أنت أتيت الفرض الذي عليك بجمعك وقصرك بين الصلاتين، وأنت مأذون لك بالجمع والقصر لأن المسافة أقل من 80 كيلو، فإذا قدمت بالبلد الذي أنت قاصده هم يصلون والمؤذن لا تتأذن لصلاة الصلاة الحاضرة، فيستحب لك استحبابا لا وجوبا أن تصليها معه تدرك أجر الجماعة، فإن بقيت ولم تصلي معه فقد أتيت الفرض الذي أوجبه الله عليك والله أعلم.
السلام عليكم. ويقول السائل: لقد اشتريت اسهما لشركه الاتصالات في مصر ونيتي الا اتاجر الاسهم، هل هذا فيه شبهه لي؟
الشركه هذه لا نعرفها، لا ندري عن تعاملها. والشركات اربعه انواع: شركات محرمه لان تعاملاتها محرمه، شركات البارات والمسالح والسينما وإلى الحزبات التي تكاد المحرم للدخان والخنزير، هذه لا شك أن المعاملة معها أصل وفصل. النوع الثاني شركات خدمية كالاتصالات والزراعيات والكهربائيات والاستثماريات خدمية وليس لها قرب محرمة وليس لها ولاية محرمة، وهذه يسهل التعامل معها. النوع الثالث شركات مباحة النشاط خدمية أو صناعية أو تجارية أو استثمارية، لكنها تقرض بالربا أو تستقرض بالربا، إما عندها ودائع عند البنوك بفوائد أموالها وكتاباتها تأخذ عليها فوائد، أو تأخذ من البنوك الربوية أموالا ربوية لأجل أن تمشي مصانعها وتجارتها، فهذه تسمى بالشركات المختلطة ولا يصح أن تدخل فيها إذا علم الإنسان اختلاطها. فإذا لم يعلم واختلطت بعدما دخل فيها فإنه يتخلص منها وله رأس ماله، وما جاء من الربح ينظر نسبة الاختلاط فيه ويقتل نسبة الاختلاط تخلصا منه في وجوب البر، وما زاد عن ذلك وما بقي من ذلك يأخذه حلالا له. وهذه الشركات المساهمة إذا كانت مباحة لا مانع منك أن تستثمر فيها، فإما على طريقة الاستثمار أو طريقة المضاربة والمتاجرة فيها، أما إذا كانت محرمة أو مختلطة فلا يصح لا الاستثمار فيها ولا المضاربة في أسهمها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ويقول السائل: كثير ما يكون في المجالس ذكر أخطاء الدولة وتقصير الوزراء وكثرة الجرائم مما يزيد الهم والغم، فهل من السنة أن يكون حديث المجالس لا بد أن يجمع بين الترغيب والترهيب والحث والتهذيب كما هو منهج القرآن؟
لا ينبغي أن يشغل الإنسان لسانه في مكارم غيره، وهذا مما يضر ولا ينفع. كيف يضر؟ يضر بأن يدخل الإنسان لسانه بغيبة، غيبة مسؤول أو غيبة صاحب رئاسة أو وزارة أو غيرها، وهو لم يغير هذا المنكر الذي يراه منكر أو يغير هذا الخطأ الذي يعتقده خطأ، وإنما يهان في ديار من ديار ويتحمل في الإنسان نتائج هذا الكلام، فيدخل هذا الغيبة. فإن كان الكلام الذي يسوقه أو يروجه أو يشيعه ليس له أساس من الواقع، وإنما هي من تسريبات الناس ومن قلوب ومن أخبار الإنترنت أو أخبار تويتر أو غيره، فهذا من البهتان الذي يتحمل الإنسان فيه كبيرة وجريمة. والواجب على الإنسان أن ينشغل بما ينفعه، ينشغل بالكلام الذي ينفع، فإن ترتب على أن هناك منكر ظاهر سعى في تغيير من غير أن يرتاب لما وقع فيه ومن غير أن يسبه، وإنما يسعى إلى تغيير هذا المنكر وتغيير هذا الخطأ. أما أن يجعل الناس حديثهم الله سوقه وفعله وراحه وجابه حقه وجابه، هذا لا يفيده، وإنما يوقر الصدور ويكثر المبالغ في سعيها وانتشارها بين الناس، وليس تحته الكبير طائل. وإنما المؤمن يدعو لولاة أمره، يدعو لمسؤولين الله من شأنهم، وإن علم خطأ فإنه يتعين عليه أن ينكر، إما بالبرقية أو بالاتصال أو بالذهاب ينكر هذا المنكر حتى يتبين له أنه منكر أو أنه ليس كذلك. أما أن يجعل ذلك هيئة يجعل ذلك مغيرات المجالس، فهذا من التدليل على جماعة المسلمين والإحجاب بالفتنة فيه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى فتنة آوى وسكر عليه أو بغى فعله أو أعانه على إحجاب في جماعة المسلمين فتنة، الله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. ويقول السائل: أعمل بأهل الوكالات الزراعية ولنا عملاء لهم حساب آجل لدينا يرسلون ورقة بها طلب تسليم عميل لديهم بضاعة بدون أن يراها عميلنا، هل علينا شيء؟
ما بمعنى هذا الحساب الذي يكون بين الجهتين يسلمون عملاءهم البضائع وتحسب على من لهم عندكم حساب، فلا مانع من ذلك، لكن لا بد أن تكون البضاعة مسلمة منضبطة. منضبطة بماذا؟ منضبطة بوصف، منضبطة بعدد إن كانت مما تعد، منضبطة بالموديلات إن كانت من المعدات. لا بد أن تنضبط يحفظ على وصف الجهاد لجماعات متقاتلة. أما الحكم بأنها جماعة جهادية أو أن فعلهم جهاد، هذا الله أعلم به مما يعلمه من نياتهم ومما يعلمه سبحانه من مقاصدهم ومآلات أمورهم، لأن منهم من لا يريد إلا السلطة، أو منهم من يريد وقع الظلم الذي وقع عليه ولم يرد بذلك فعلاً لكلمة الله، ومنهم من يريد أن يكون الباب على ذلك بابا مفتوحا حرية في شيوعية التملك أو شيوعية الأخلاق أو شيوعية عدم الانضباط لأحكام دين الله. الله أعلم. وأما ما أحسن ما نسمعه من جماعات ثائرة وثقالة فيما بينها فهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن فيه إراقة دماء المسلمين بغير وجه الحق وبه السعي إلى مقتلتهم. وهذا يجعل الإنسان العاقل العصيب ينظر بأن أساس هؤلاء ليسوا على هدى، وإنما أرادوا أمرا يريدون، أو أنهم انطروا على عقائد بدعية ضالة عقيدة الخوارج في تكفير المسلمين. إن لم تكن معي فأنت ضدي، ما يسمى بقانون بوش، إن لم يكن معنا ضد الإرهاب فهو معنا ضد الإرهاب فهو ضد. هذه للأسف هذه العقيدة وهذا المنهج موجود حتى عند بعض من يكسب الإسلام مما يتكلم مذهب الخوارج والتكفير. وعظم ما فيه أيضا هو شمادة أعدائهم به أنه ما جاءوا لله وإنما أرادوا أمر من أمور الدنيا أو من عقائدهم الباطلة، والواجب على المسلم أن يكف عنه ولا ينشغل به ولا يكون يبعد منه، والواجب على ولاة الأمور وعلى العلماء أن يسعوا فيما وقع بين المسلمين في الصلح، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هذا الواجب على من له القدر من أهل العلم ومن أهل الإمرة والإمارة أن يسعى بالصدق بين المتقابلين المسلمين، فإن باء إحداهم الحمد لله، وإن باء عان المظلوم على الظالم. وأما أن يشغل الإنسان فيه والله ما سوت وداعش سوت وجبها ناقص وحطت وجابت راحت، هذا كل كلام لا يفيد، وفيه كبير عملهم أو العبادة بالله الإعانة على منكرهم ولو بالكلام.
السؤال الأخير يسأل بعض القنوات الفضائية وأسماها، يقول فيها بعض المواضيع التي تدار فيها بعض النقاشات، فما نصيحتكم في الاستماع إليها والإعراض عنها؟
على كل حال يا أخواني، الإعلام عموما إنما يقوم على منهج واحد معروف هو منهج الكتاب، وبالموضوع الذي يثار يكثر متابعوهم والمستفيدون منه، وبالتالي الدعايات ما يتعلق بها لن تكون هذه الوسيله الاعلاميه التي انبنت على الاثاره. وللاسف في الاثاره يتخذون اشياء من الدين فيتلاعبون بها، او من امور الدنيا يسيء للناس بعضهم بعضا، والواجب ان الانسان يعرف عنه بالكليه ولا ينشغل قلبه به ولا يخوض فيما خاض فيه، وانما يحفظ لسانه ويحفظ نفسه ويحفظ دينه. وإذا قام هؤلاء في أمور من أمر الدين فلا يرجع إلى قوله وإلى يقينه، وإنما يرجع الأمر إلى أهل العلم وإلى أهل الفقه وأهل الفهم، لأن الله جل وعلا ذكر المتقين عاملا عليهم بقوله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستبعدونه منهم، ولولا فضل الله عليهم ورحمته سأتبعوا الشيطان إلا قليلا. وهذه لا فيها فائدة ولا فيها خير، إنما فيها إغار الصدور وفيها الشحناء وفيها السب والشتم والغيظ والقهر، ثم يتحمل الإنسان خطايا اعتقاده وفي سوء ظنه وفي لسانه وفيما يسمع، وهو لن يغير شيئا من هذا الأمر الذي يراه بمنكر أو يراه غير صحيح. والله أعلم.
السلام عليك شيخ. يسألون كثيرا عن كان بطاقة عن حماية المستهلك، وكان
وش بطاقة حماية المستهلك؟
كان ورقة يعني فيها تفاصيل يا شيخ.
بطاقة يعطونك فيها تشريب 100-200 ريال، وتروح من البقالة تسوي لك خصم بعض البقالات معينة صيدلية
فيها رسوم البطاقة، برسوم ولا
لا تشريب، انت شرحت
تشريعه وتعطيك
السيارة. أي اسم جمعية المستهلك.
أي ماشي.
جمعية حماية المستهلك.
هذه جائزة.
عندك خبر؟
نعم. جزاك
الله خير.